لله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. باب
نعم.
مهلي
سؤال الغيادة. نعم.
الله
إليه
الجحفة التي
دعا النبي صلى الله
عليه وسلم انتقال
ثم
المدينة إليها.
أي نعم.
هل كان ذلك قبل
التعيين
أو بعد؟
الظاهر قبل، لأن المدينة انتقلت الجحفة ثم منها في وقت قصري.
الحجة وحدث منها قصة أخرى، ماذا عليها حتى يقرها الحجة؟
عليها التوبة، وإذا كان الفسوق فيما يتعلق بمحظورات الإحرام فعليه ما في المحظورات من واجب، كالفدية في الجزاء في الصليب والفدية في حلق الرأس وما أشبه ذلك. صليب لا بكم زاد، خير اللباس لباس التقوى، وخير الزاد زاد التقوى. نعم. نعم، الزاد لباس الباطن واللباس لباس الظاهر. نعم. ثلاثة.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن أهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة، لأنه ذكر الترجمة ثم ساق الحديث حتى أهل مكة من مكة، ولكن هذا فيه نظر، فإن أهل مكة لا يمكن أن يحرموا من مكة، لأنهم إذا أحرموا من مكة لم يعد عملهم هذا إلا أن يكونوا طافوا وسعوا بدون نسك، والعمرة مأخوذة من الزيارة، والإنسان في بلده لا يقال أنه زائر، ولهذا لما أرادت عائشة أن تحرم بعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج التنعيم، مع أن ذلك كان في الليل وكان في شيء من المشقة، ولو قال ولم يقل أحرم من مكانك من المحصل، وهذا دليل على أنه لا عمرة من مكة، وإنما من أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. وقوله ممن أراد الحج والعمرة فيه دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لم يلزم أن يهل من هذه المواقيت، مثل أن يذهب إلى مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات لأنه لم يرد الحج والعمرة. فإن قال قائل وهل يلزمه أن يريد الحج والعمرة؟ قلنا يعني فالجواب إن كان قد أدى الفريضة لم تلزمه إرادة الحج ولا العمرة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فإن كان لم يؤدي الفريضة وجب أن يحرم، وإن أدى الفريضة فالإحرام سنة، لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يدخل مكة بإحرام. نعم.
باب السابق أشكال البخاري لما ذكر غير مرسلة،
إيش؟
القصد البخاري ترجيح الموصول أو المرسل؟
يعني المرسل، لكن أراد أن يبين قصد يرجح المرفوع المتصل يعني، لكن أراد أن يبين أن الوصف اختلف فيه. إيش؟
الجحفة الآن.
نعم.
الجحفة فيها مسجد.
نعم.
يعني مأمور الناس من الآن أن لا يحرموا إلا منها.
هذا عاد يرجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية. يعني ما ليس
له. حطيت اللوحات
عاد يرجع إليه. نعم فهد
البخاري
رحمه
الله
على ان خصهم انهم لا يخرجون الى الميقات. على ايش؟
على ان
خصهم
نعم
لا يخرجون الى الميقات كالعتاق. اي نعم.
انه لا
ترى اولا الاقوى
ثم
اعقبهم
بأهل
مكه. ما شمل كانوا البخاري على انه لا يلزمون بخروج الى المواقيت. لا مثلا الحديث صريح حتى اهل مكه من مكه. هو لو لم تجد لو لم تكن هذه الجمله لقلنا انه اراد بذلك ان من كان دون المواقيت فمن حيث انشا.
يهل قبل ذي الحليفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم.
لقاف المدينة في الحليفة وهي مكان معروف وسميت بهذا لكثرة هذه الشجرة فيها وهي شجرة الحلفاء. وقول البخاري رحمه الله ولو هلوا قبل للحليفة كأنه يميل إلى الكراهة أو التحريم أي تحريم الإهلال قبل الميقات. وذلك لأن الإنسان إذا أهل قبل الميقات فهو كالذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي تقدم على حدود الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات وأنه وأن أدنى ما نقول في الإحرام قبل الميقات إن أنه مكروه. لكن إذا كان الإنسان يحرم قبل الميقات احتياطا فلا حرج. وهذا يحتاج الإنسان إليه فيما إذا كان راكبا في الطائرة فإنه لو أخر الإحرام حتى يحد الميقات فالطائرة سريعة ربما تتجاوز الميقات قبل أن ينام وربما يأخذه النوم فيفوته الإحرام للميقات. فمثل هذا لا بأس أن يحرم قبل محاذاة الميقات لدعاء الحاجة لذلك. وقول يهل أهل المدينة خبر بمعنى الأمر وقد ورد صريحا في حديث ابن عمر الأمر في الإهلال من هذه المواقيت. وأهل الشام من الجحفة. الجحفة قرية كانت قديمة وليس ولا نعم كانت قديمة ومسكونة. ولما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة ونزعت الحمى فيها نزح عنها أهله وجعل الناس بدلا من الجحفة رابغا. ورابغ أبعد قليلا من الجحفة عن مكة. فمن أحرم من الرابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. والآن عمر في الجحفة وجعل لها خط مسفلت يذهب الناس إليه. فلو أحرم الإنسان من الجحفة فقد أحرم من الميقات الأصلي. والثالث قال وأهل نجد من قرن يعني يحرم أهل نجد من قرن أي قرن المنازل ويسمى الآن السير وهو معروف يحل منه أهل نجد. والرابع قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم وهو مكان أو جبل أو وادي معروف في طريق اليمن ويسمى السعدية. وكلها والحمد لله معروفة الآن. وعينها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح بعض البلاد التي عينت لها إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الفقهية قال وتعيينها أو قال وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد يعني أنه من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عين هذه الأماكن لأهل هذه البلاد مع أنها لم تفتح. إشارة إلى أنها سوف تفتح وسوف يحجون. طيب هذه المواقيت لم يبين فيها ما هي لأهلها مطلقا أو لأهلها ولمن مر عليهم في حديث ابن عمر، لكن في حديث ابن عباس الآتي ما يدل على ذلك. نعم.
باب هل لأهل الشام؟ حدثنا مسدد.
ترجمة قوله ولا يهلوا،
قوله باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قد تقدمت الإشارة إلى هذا في باب فرض المواقيت، واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة
الشمل.
واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك. وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا. وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله.
تقدم إيش؟
شرح المتن.
شرح المتن
حديث.
نعم.
أشكر عليك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة.
نعم.
مع أن يعني المشروع الدعاء بالعافية المطلقة.
إيش؟
مع أن مشروع الدعاء بالعافية المطلقة.
نعم. الله أعلم. الله أعلم بما عرض الرسول. بعض العلماء يقول إن أهلها كانوا كفارا، ولكن حتى الأجواب ما هو مقبول، فيقال هذا أمر لا نعلم علته، والله أعلم بما أراد الرسول. يحيى.
إذا أحرم الأطفال وما يدري هل تجاوز الميقات أم لا، يعني
الأصل عدم التجاوز، لكن لماذا لا يحتاط ويحرم مبكرا حتى لو تقدم 5 دقائق ما يضر ما دام احتياط.
بعض العلم عن تسمية
ذا الحليفة أضاع. نعم. أي. بقي شيء مهم من سؤالك، وهو كيف كان هذا التفاوت بين المواقيت؟ فيقال التفاوت العظيم هو بين ذي الحليفة وبقية المواقيت. والعلة والله أعلم أن 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 تتقارب خصائص الحرمين، لأن الإحرام من خصائص أي الحرمين؟ حرم مكة، وهو قريب وذي الحليفة قريبة من خصائص حرم المدينة. فالظاهر والله أعلم أنه صار بعيدا عن مكة ليكون قريبا من المدينة، فتكون خصائص الحرمين متقاربة. أما بقية المواقيت فهي متقاربة، يعني إن اختلفت تخلص ساعات. وأما تسميته بأبيار علي فقد قيل إن علي بن أبي طالب حفر أبيارا هناك فسميت به، كما سمي التنعيم مساجد عائشة مع أنها لم تبن مسجدا هناك لكنها أحرمت من هناك فسميت مساجد عائشة. نعم. إيش؟ أبدا، هذا تسمية عرفية ما في أشياء، لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي لهم أن يبينوا المواقيت بالألفاظ التي وردت. نعم.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
هذا الحديث زيادة عما سبق، وهو التصريح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وفيه أيضا من ذلك أن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهل هذه البلدان، ولا يخفى أن في هذا تيسيرا على المكلف. وإلا لو لقلنا أن المدني إذا جاء من طريق نجد وجب عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة، ولقلنا أن إذا جاء من أهل نجد أحد مارا بذي الحليفة وجب أن يحرم من قرن، وفي هذا لا شك مشقة. فلذلك كان من أتى على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد يحرم منها تيسيرا على المكلف. ولكن هل إحرامه منه رخصة أو عزيمة؟ أكثر العلماء على أنها عزيمة، وأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما وإن لم يكن من أهله، وهذا هو ظاهر الحديث. وقيل إنه رخصة، وأن الإنسان لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي فلا حرج، وهذا مذهب مالك واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وينبني على هذا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان لو ذهب في الطائرة من القصيم يعيد الحج والعمرة ثم لم يحرم من محاذاة الحليفة حتى وصل إلى جدة، فعلى قول من يقول إن التوقيت لمن مر عليهن من غير أهلهن عزيمة، نقول إذا أردت أن تحرم الآن إيش ترجع إلى الحليفة. وعلى قول من يقول إنها رخصة وأنه يجوز أن يحرم من ميقات الأصلي، نقول اذهب إلى أين؟ إلى قطر. وهذا فرق واضح، ولكن ظاهر النص أنه فرض وليس برخصة، أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد أن. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم كل من مر بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، لقوله ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا قال قائل كلمة ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب إذا دل النص على الوجوب، لأنك تقول للشخص إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل نقول إن الصلاة تحت الإرادة إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي؟ لا. فالجواب أن نقول لا دليل على وجوب تكرار الحج والعمرة، بل الدليل يدل على أنه مرة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله فرض عليكم الحج قام الأقرع بن حارس وقال أتي كل عام يا رسول الله؟ قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهذا نص صريح. وعلى هذا فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمه، فمن ذهب إلى مكة لتجارة أو طلب علم أو زيارة قريب أو عيادة مريض أو أي شغل وهو قد أدى الفريضة فإن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، سواء طال عهده بمكة أم قصر. وأما قول العوام إذا كان بينه وبين نسكه الأول أكثر من 40 يوما وجب عليه أن يحرم، وما كان دون ذلك لم يجب فلا أصل له. إذا الصواب الذي تطمئن إليه النفس هو أن من أدى الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحرم ولو مر بالمواقف. والحديث هنا صريح، لمن يريد الحج والعمرة، والواو هنا بمعنى أو، يعني أو العمرة، وليس المعنى من يريد القران، لأن لو أخذنا الواو بظاهرها لكان معنى من يريدهما جميعا، وليس كذلك، بل من يريد الحج أو العمرة. ومن فائدة هذا الحديث أن من كان دون المواقيت يعني أقرب إلى مكة من المواقيت فإنه يحرم من مكانه، ولا نلزمه أن يذهب إلى الميقات، وهذا من التيسير. ومثل ذلك من تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر، نقول أحرم من حيث بدا له، لأن في بعض ألفاظ الحديث فمن حيث أنشأ، ومعلوم أن الإنسان قبل النية لم ينشئ. فإذا قدر أن شخصا تجاوز ميقات ذي الحليفة حتى وصل إلى جدة وهو لا يريد حج ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من إيش؟ من مكانه من حيث أنشأ. فإذا قال إذا مر الإنسان بهذه المواقيت يريد أهله وهو عازم على أن يحج عامه أو يعتمر، مثاله رجل من أهل جدة مر بذي الحليفة في شعبان وهو يريد أن يعتمر في رمضان، هل يلزمه أن يحرم أو لا يلزمه؟ فالجواب لا يلزم، لأن الرجل ذهب إلى أهله، لكنه ناوي أن يعتمر في رمضان. وكذلك لو كان بعد رمضان ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام لا يلزمه أن يحرم، لأنه يريد أهله، وإذا جاء وقت الحج أحرم به. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة، وقد أخذ به بعض العلماء، ولكنه قول ضعيف. والصواب أنه لا بد أن يخرج أهل مكة إلى الحل، إلى أدنى الحل، إما عرفة أو التنعيم أو من الجهة الغربية، المهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، ولم يأذن لها أن تحرم من مكة. فإذا قال قائل وقد قيل إن عائشة آفاقية، قلنا لا فرق بين الآفاق وغيره. والدليل على هذا أن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم من أين أحرموا بالحج؟ من مكة، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم لستم من أهل مكة أخرجوا إلى الحج. ثم إنما على العمرة، العمرة هي زيارة، وإذا كانت هي زيارة فلا بد أن يكون الزائر من غير بيت المزور. فإذا كنت تريد أن تعتمر والعمرة محلها الحرم فلا بد أن تأتي من الخارج، من خارج الحرم. فإن قال قائل إذن كيف تقولون إن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؟ كنا نقول هذا لأنهم سوف يقدمون من الحل للطواف والسعي. أين الحل؟ عرفة. فلا أنتقد هذا التعليل. فالصواب عندي المتعين أنه لا يجوز لأحد في مكة أن يحرم بالعمرة من مكة، لأن حقيقته إذا أحرم من مكة حقيقته أنه طاف وسعى وقصر فقط ولم يأتي بعمرة. ومن فائدة هذا الحديث قوله أهل مكة، هل يقاس على أهل مكة من كان من غير أهل مكة ولكنه في مكة؟ الجواب نعم، بل هذا لا قياس فيه في الواقع، جاء به النص. فإن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم في حجة الوداع كلهم أحرموا منين؟ من الأرض، من مكة. نعم انتهى الوقت.
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع ومهل أهل اليمن يلملم.
سبق يعني الحديث اختلفت في اللفظ فقط، من المعنى واحد. ومن مرأة ابن عمر رضي الله عنه أنه نسب توقيت يلملم لأهل اليمن إلى شخص آخر بلغه بذلك، وهذا كقوله في سنة الفجر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب التي ذكرها، قال وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين خفيفتين، وكان الساعة لا أذكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. نعم.
باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها.
وسبق أن هذا بالنسبة لأهل مكة في الحج، أما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، إما عرفة وإما التنعيم وإما الجعرانة وإما الحديبية.
باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، كن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
قوله المستان يريد بهما الكوفة والبصرة، فهما مدينتان لكن يسمى يعني مصرين. وقولهم جور عن طريقنا يعني نائل عن طريقنا ويشق علينا أن نذهب إليه، فقال انظروا إلى حذوها من طريقها. لكن ما المراد بالحذو؟ المراد المساواة. وهل المراد المساواة بخط مستقيم أو بخط منحني؟ بمعنى أن نجعل بيننا وبين مكة كما بين قرن المنازل ومكة، وما فهمتم يعني بين الفرق. إذا قلنا خط مستقيم ربما يكون عرق أبعد من قرن المنازل، وإذا قلنا خط لا بد أن يميل قليلا من أجل أن يكون المسافة بين ذات عرق وبين مكة كالمسافة بين مكة وقرن المنازل. هذا هو الظاهر، الظاهر هو هذا، والأول محتمل بلا شك. نعم.
بعض الحجاج يقطعون من المغرب وينزلون في جدة ثم يذهبون إلى المدينة ثم يعني يحلون من ميقات المدينة.
نعم. صحيح. يعني بعض الحجاج يقدمون إلى 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 جدة وهم يريدون المدينة، ثم إذا رجعوا أحرموا من ذي الحليفة. هذا لا بأس به ولا أشكال فيه، لكن لو منعوا من الذهاب إلى المدينة كما يقع أحيانا فمن أين يحرمون؟ هل نقول يجب أن يذهبوا إلى الميقات وأدنى المواقيت إليهم رابط، أو يحرمون من جدة؟ فالجواب أنهم يحرمون من جدة، لأنهم إنما أنشأوا إرادة الحج من جدة، وكانوا بالأول قد مروا بالميقات عن طريق السفر. نعم.
بعضهم يأتي بنية العمرة يعني يحرم في الطائرة.
نعم.
فإذا وصل إلى جدة ألزموه بالذهاب إلى المدينة.
نعم.
فماذا عليه؟
يبقى على الإحرام ما دام عقد الإحرام في الطائرة، ثم قيل له لا بد أن تذهب إلى المدينة، يذهب على إحرامه. نعم. لا ما ينفسخ، إذا فسقه فهو باق على إحرام. نعم. ثم هو إذا رجع بيحرم من الميقات من ذي الحليفة، ما في إلا أن يتحلل ما بين الجدة إلى المدينة وخروجه إلى الحليفة. أما مسألة الوجوب الدم ما يجب عليه دم لأنه جاهل. نعم يا سليم.
لا غسل للنساء في الوقت هذا ما يستطيع
ما في بحث الغسل. إيه بس إحنا في المواقيت ما بعد سنة. انتبه جزاك الله خير. نعم. وفي هذا أثر عمر رضي الله عنه إثبات القياس، لأن قوله إلى حج من طريقكم يعني قيسوا هذا على هذا، وفيه أن الإنسان إذا أتى بالطائرة لابد أن يحلم إذا حال الميقات الذي تحته لابد. وقد وقع للشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أظن كتاب الاستغاثة أنه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين إلى مكة، وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحلمون. سبحان الله، أنطق الله هذا الرجل قبل أن توجد الطائرات، لأن الشياطين تمر بهم من عند الميقات يقول ولا يحلمون، وكان عليهم أن يحلم إن كانوا صادقين. الله سبحان الله. نعم نعم
عشر ثواني
انت الوقت ها كيف لا انا هذه الساعه وش فتره تجي
على الساعه
الساعه انا
الساعه كذا خمس ثواني
لا ساعه دي باقي هل ساعه اجل عبد الهدي ولا عبد الساعه لا ها مقدمه ما يخالف سهل اي نعم صحيح لا سهل اجل نعتمد هذا نعتمد هذا نعد ساعة ان شاء الله باذن الله. نعم يا ادم السؤال الثالث اظن
نعم هل يلزمه ان يحرم من بيته او له الفسحه الى ان يقول
اي نعم له ان يحرم من كل جدة من كل جدة نعم ولكن الأفضل من بيته لا شيء من حيث أنشأ وكذا عند الميقات مالك مكان معين الميقات مالك مكان معين يعني كل الفسحة بحول الميقات كل مكان الحرام لأنه مالك مكان فيها معين لكن في جدة عندك بيت الأحسن لا تتجاوز البيت إلا وأنت محرم فهمت الفرق ايش
اشكل علينا
قولنا من اللي قالوا من اللي قالوا غيرك يا علي لا بأس نعم طيب
انه اذا منع من المدينه يرجع
الى يعني هو بيرجع هو الان في جده
لا شك الطريق منع من
ها
منع من الطريق
طيب يعني بعد ما خرج من جده يحرم من مكان الذي منع منه ما دام انه نوى العمر او الحج يحرم من مكانه من حيث انشا احفظ من حيث انشا باقي نص دقيقه نعم فيصل اجل عبد الرحمن جمعة
في مسألة ما تطرقنا لها وهي إذا كان على الإنسان دين يحل
لا ما إلا من عليه دين ما يستطيع ولا حاجة يستأذن حتى لو أذن له إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه أنه سوف يعني يقضيه إذا حل أجله فيحج ولو شو الفائدة أن يسمح لو سمح لك ما يسقط عنك شيء. عبد الرحمن
عندنا سؤال بعد الصوفية يحجون ويقولون في يعني في كلام فيما بينهم يقول نحن نحب لكننا نقصد القبر.
القبر؟
ايه
قبر من؟
قبر النبي صلى الله
عليه وسلم. طيب لما راحوا المدينة؟
راحوا المدينة. لكن يقولون نحن نحب وفي حال الإحرام نقصد القبر.
أعوذ بالله.
هل يحج أنا عقد حج؟
ما أدري. إذا كانوا ما أرادوا الحج إلا الوصول القبر فلا حج لهم.
ثم شيخ أحسن الله إليكم بعد أن يحج البشر الإحرام في المدينة.
من أين أتوهم؟ لا من أين أتوهم من أي جهة؟ يعني العلماء يقولون إن الذي يأتي من سواكن في قبار جدة يحرم من جدة. لأن جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحر رابط داخل إلى مكة أقرب وكذلك يلملم فإذا جاء من رأسا إلى جدة يحرم من جدة
هو يحرم من جدة شيخ حسن عليكم ويحج ثم يروح المدينة ويلبس لها إحرام.
حرم من جدة؟ طيب وش يقول لبيك ايش؟
ما يقول لبيك، وزيارة عادي يتقصدون بعض الأشياء وكتب في جيوبهم
يقول. اللهم أعلم. ولا ما تعلمون من ذلك الأخير. لا لا تيأس لا تيأس. ولا صحيح قال بعض العوام بعض المحجات يعني يرون زيارة المدينة أهم من الكعبة، أهم من زيارة الكعبة.
صراحة بهذا قلنا نحن نقصد المدينة أول.
اللهم أعلم. الله يهديهم. الله يهديهم. الحمد لله لا يتغنى على كثير من عباد المؤمنين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر العنوان فإنه بمنزلة قول المؤلفين فصل، فانتبهوا لهذا الاصطلاح. وفي هذا الحديث حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تحري الأماكن التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي فيها، حتى إنه رضي الله عنه يتحرى الأمكنة التي نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فبال فيها. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد خالفه بقية الصحابة وقالوا إنه لا أسوة إلا في العبادة فقط، وأما ما يفعله على سبيل الجبلة فهذا لا يقتدى به. يعني مثل إنسان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فبال في مجيئه من عرفة إلى مزدلفة في أثناء الطريق، هل نقول يسن أن ننزل ونبول في المكان هذا؟ ابن عمر يفعل هذا رضي الله عنه ويتحرى، لكن الأصل الذي عند الصحابة رضي الله عنه عند أكثر الصحابة وعليه أكثر العلماء أن هذا لا ليس مما يتأسى به فيه. نعم.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
شبه الشرح
قوله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال عياض هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب، وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. قال ابن بطال كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى، وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطة. وقد قال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا، حكاه إسماعيل القاضي في إحكامه عن محمد بن حسن وتعقبه، والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا، ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد، وسياقه هناك أبسط من هذا.
نعم. أما كونه يقصد أن يبيت ثم يدخل في المدينة نهارا فلا شك فلا أشكال فيه، لكن كونه يبيت في هذا المكان هل هو مقصود أو وقع اتفاق هذا يحتاج إلى دليل، ولكن لا مانع أن الإنسان يبيت فيه على الأقل ليحرك محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، حيث يستشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات هنا. نعم يا ولي.
وكراه السفر بالليل.
ايش؟
ناخذ من الحديث انه يكره السفر بالليل.
لا، لكن يكره طروق اهله ليلا الا ان يخبرهم من قبل. نعم يا سليم.
طبعا الحقيقه المحتمل يعني الوادي محل الوادي لم محل شيء نظيف يعني، ولكن بس الشجره يا شيخ هو اللي فيه اشكال.
والله ما نستطيع ان نقول شيئا لم نره ولا حتى ولا نعرفه الان. والشجر احيانا اذا كانت على شفة الوادي يكون اللي تحتها نظيفا. نعم.
والتبرك فيه
نشوف.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التونسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
هذا وجه البركة أنه وادي مبارك، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم النبي فيه. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
كل هذا يحتاج إلى معرفة الأمكنة هذه وإلى الوقوف عليها. نعم.
باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أغل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم.
قالوا رحمه الله ذهب الخلوق 3 مرات. الخلوق هو الطيب يعني يكون من أنواع. وفي هذا الحديث دليل على شدة ما يجده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزول الوحي عليه تحقيقا لقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولقد نزل عليه الوحي وهو على فخذ حذيفة فيما أظن يقول حتى كاد يرض فخذي عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه عليه. وهذا مما أمر الله به أن يصبر عليه قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقف في الأمر الذي لم يبلغه فيه الوحي وليس محل الاجتهاد. فما بالك بنا نحن نفتي وكما يقول العوام قطة ولا مقطة يفتي ولا يبالي فكأنما ينزل على عين الوحي. والواجب التثبت والتأني، لأن المفتي معبر عن الله عز وجل، يقول هذا شرع الله. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أحرم وبه طي فإنه يجب أن يغسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات. وفيه اعتبار التثليث في إزالته، أي في إزالة الطيب، حتى لو زال في أول مرة فكرر 3 مرات، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا على من أحرم، على أن من أحرم بإحرام فيه طيب فإنه ينزعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانزع عنك الجبة، لأنها فيها طيب. واقتصار بعض العلماء رحمهم الله على كراهة تطيب الرداء، يعني رداء الإحرام، فيه نظر، والصواب أنه حرام. أما بعد أن يحرم فهذا ظاهر، وأما قبل أن يحرم فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الواسط. فالصواب أن تطيب الإحرام قبل عقد النية ثم لبسه حرام على الإسلام حتى يصله. وفيه أيضا من فوائده أن العمرة كالحج يصنع فيها ما يصنع في الحج، حيث قال: اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. لكن يستثنى من ذلك ما وقع عليه الإجماع في أنه لا يفعل في العمرة، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمكث في منى ورمي الجمرات، فإن هذا لا يفعل في العمرة بالاتفاق بإجماع المسلمين. ويبقى الطواف والسعي والحلق أو التقصير ومحظورات الإحرام، تتساوى فيه العمرة والحج. وفيه أيضا دليل على وجوب طواف الوداع إلى العمرة بعموم قوله: كما تصنع في حجتك. فلا يجوز للإنسان إذا اعتمر أن يخرج من مكة إلا بوداع. لكن من طاف وسعى وقصر ومشى اكتفى بطواف الذي طاف. وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذا فقال: باب المعتمر يجزئه الطواف عن الوداع. واحتج بفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها أتت بعمرة ليلة الحصبة، أتت بعمرة ثم سارت إلى المدينة. وأما قول بعضهم إنه لا يجب للعمرة طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر به إلا في الحج، هذا من الأشياء التي تجدد حكمها، تجدد الحكم. نعم، لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد حجه ولم يطوف الوداع لكان في هذا دليل، أما أنه لم يقل إلا في حجة الوداع فيقال الجواب على هذا، بل الجواب عن هذا أنه من باب ما تجدد إيجابه. هل يمكن أن نقيس إزالة النجاسة على إزالة الطيب في الإحرام؟ بمعنى أن نقول لا بد من 3 غسلات في إزالة النجاسة. نعم، هو الغالب أن النجاسة لا تزول إلا ب3، لكن لو فرض أنها زالت بأقل فإن مكان يطهر، لأن لدينا قاعدة في إزالة النجاسة، وهي أن النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. ولهذا يسأل كثير من الناس عن غسل الثياب والأكواك بعيد البخار، هل تطهر أو لا تطهر؟ نقول تطهر ما دام الوسخ زال والنجاسة زالت، فهذا هو المطلوب، لأن إزالة النجاسة لا تجب بالماء بل بكل ما يزيل. فالنعل مثلا إذا تنجست تزال يزيل التراب يطهر التراب، وذيل المرأة التي تجره على أمكن قدرة يطهره ما بعده، والاستجمار يكفي عن السنجة للماء، بل كل ما زالت العين نجاسة فيطهر، حتى لو فرض أن النجاسة وقعت على الأرض ثم زال أثره، أثر البول معروف أنه إذا وقع على الأرض يكون له لون، لكن بالرياح والشمس ذهب اللون، فنقول المكان طهر الآن، المكان طهر وإن لم يكن ماء. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بول أعرابي الذي بال في المسجد ذنوب من ماء، لأن هذا أسرع في إزالة النجاسة، صب الماء عليه أسرع، والناس محتاجون للمسجد، فلا نقول انتظروا حتى يزول بالشمس والريح. نعم، أخذنا في التسليم ولا بدأ بالأول. نعم، الفريون. نعم، هنا هو ماء بخار تكثف ونزع توضا منه، لكن من يدي القلب ما فريون يتوضا، على كل حال اذا امكن توضا منه يمكن توضا منه. نعم، جمعه
رايت الطيب يكون مضخم ثم يستعمل في 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 في, في الاحرام ولا يوجد لها اثر،
نعم هي
يرفض
رائحة،
يرفض من يعني
سلقتين ثلاثة
يرفض معها. وش الفائدة
من
هنا؟ يشتري المكان، يشتري أقرب في علم الريال ريالين، وهذه ما يساوي فيه، لكن إذا طق به إذا رش به الإحرام والطيب لا يظهر.
طيب إن بقي الرائحة لا يلبسه حتى يصله، وإن لم تبقى كما قلت لك دقيقة أو دقيقتين الحمد لله ما صار شيء. نعم،
أكثر الإخوان يعني يعتمرون في رمضان في العشر الأواخر، وكذلك يعني يعتكفون، ففي أداية العيد ينصرفون بدون وداع،
ينصرفون إلى بلادهم،
أيوه إلى بلادهم أو إلى مثلا مناطق السعودية بدون وداع.
أي لكن ما أتوا بالعمرة،
أتوا بالعمرة
نعم. لا يجب أن يطول الوداع،
إذن
يلزمه شيء، إلا لأن بعض العلماء لا يرون وجود طواف الوداع في العمرة إلا على سبيل الاختيار، فإذا كانوا مقلدين لهؤلاء ليس عليهم شيء.
شيخ
يلزمنا
شيء،
أنا معتقدا الحمد لله أبدا معتقد، لأن تسمع من العلماء من يقول لا يجب. نعم يا سليم،
الله عنك. أقول الشيخ لو أن الشيخ كبير اللي خالف النص كيف يصير لنا نعمل بحنا يا عوام
نشوف؟ لا، إذا خالف النص، لكن المشكلة إن الآن ما عرف النص من غير النص.
هل
عندك
بدليل حجتنا
في الفرصة؟ لا، على كل حال هذا شيء يرجع للاطمئنان العامي للفتوى. الفتوى ربما لو أفسد الإنسان ما يكون له العام ما يخلق، وتجد نفس الإفتاء نفس الفتوى يفتيه بها من يثق به ويأخذ بها.
المشكلة يا شيخ إن العالم لو إن عالم يفتي شيء ما يفتي إلا أن العوام نحن
نفتي شيء
ما
يفتي، هذا مش لا يا شيخ، لا سيء شديد يا سليم، لا 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 أصل شديد بس أرجع الأمر واضح إن شاء الله خلاص
أنا
الله عليك يا شيخ، هل في الحديث دليل بل العلم لا يأتي إلا بتعب وشدة؟ إيه لا، هذا يسأل يقول هل في الحديث دليل على أن العلم لا يأتي إلا بتعب وشدة؟ لا، ما في دليل، لأن هذه مسألة خاصة بالوحي حين ننزله على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر سؤالك هذا سرقة. ليش؟ نعم؟ لا ما عليك ماذا عليك؟ عليك ألا تعب ثلاثة ما بعدها شيء.
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وقاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها.
طيب، هذه آثار. أولا، الطيب عند الإحرام لا شك أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب عند إحرامه ويبقى الطيب. قالت عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في هذه الحال يا جماعة، إذا بقي الطيب على رأسه وينظر إلى وبيصه لمعانه وأراد أن يتوضأ، لا بد أن يمسح الرأس، وإذا مسح الرأس لا بد أن يعلق الطيب في يده. فهل نقول إنه يفعل ويفتي لأنه تطيب، تعمد التطيب، أو نقول إنه لا يمسح رأسه ويتيمم، أو نقول يمسح ولو علق الطيب يده لأنه لم يتعمد الطيب في جاهه؟ الثالث أنه لا بد، لكن لا يتعمد أن يفرك رأسه جدا حتى يلصق أكثر، لا. طيب، وهذا الحمد لله دليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى وبيص المسك في مفارقه ويغتسل ويقول برأسه هكذا وهو محرم. وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. معلوم أن المحرم إذا أراد أن يحرم يلبس الإزار والحجاب، هذا هو المشروع، حتى يبقى الحجيج كلهم على لباس واحد، ويترجل ويدهن. يترجل يعني يسرح الشعر، ويدهن يدهنه، لكن بشيء ليس فيه طيب أو بشيء فيه طيب، لا حتى وإن كان فيه طيب. يعني الرسول كان يتطيب في رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان. وهذه مسألة مختلفة، هل يجوز للمحرم أن يشم الطيب أو لا؟ بعضهم قال إنه لا يجوز مطلقا، وبعضهم قال يجوز مطلقا، وبعضهم فصل قال إن احتاج إلى ذلك كرجل وقف عند عطار وأراد أن يشتري منه طيبا فلا بأس أن يشم ليعرف الطيب الطيب من الرد. وهذا القول وسط، لأنه أولا ترك أحرف لا شك، لأن الطيب إذا شمه الإنسان يجد نشوة وفرحا وتحركا في بدنه، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج. أما ظاهر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يشم ولا حرج عليه. وينظر في المرآة، ليش ينظر في المرآة؟ ليش؟ نعم، هنا يصلح ما كان عنده من شعر ويتجمل. نعم، ويأكل ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، يعني له أيضا أن يأكل الطعام الطيب وكذلك الأدوية، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام، والأصل الحل والإباحة. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان، يتختم يعني يلبس الخاتم ويلبس الهميان. الهميان هو الشنطة التي يجعل فيها الإنسان النفقة ويحزمها على بطنه، يعني لا بأس به. وإذا رجعنا إلى وقتنا الحاضر قلنا الساعة اليد كالتختم تماما، وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس ساعة اليد ولا حرج فيها. ونحن نأخذ الحديث ابن عمر ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، معناه ما عدا ذلك يلبسه. نعم. وعطاء هو شيخ أهل مكة، وهو أعلم الناس بالمناسك لأنه في مكة ويعرف كثيرا من أحكام المناسك، وهو مرجع في هذا الباب. وقال نعم. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، يعني تحزم بثوب، والمراد بالثوب هنا القطعة من القماش، يعني وعليه لا حرج أن يربط الإنسان على بطنه شيئا وهو محرم. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأسا للذين يرحلونها وجهها، نعم بالتبان، ولم ترى بالتبان بأسا للذين يرحلونها أوجهها. التبان هو سروال قصير يستر العورة وما قرب منها من الفخذ. عائشة لم ترى بهذا بأس، كأنها تريد أن تحمل من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أنها السراويل المعتادة الطويلة، وأما هذا فلا بأس به. هذا رأيها رضي الله عنه. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان التبان إلا عند الضرورة، إذا اضطر إلى هذا فلا بأس. ويمكن الضرورة للتبان فيما إذا كان من الناس الذين يعني تتسلخ جلود أفخاذهم مع المشي، يعني بعض الناس يكون هكذا، إذا مشى وليس على السراويل تتسلخ جلود فخذه، فهذا ضرورة يلبس. انتبه يا رجل. طيب وإذا جاز للضرورة فهل يلزمه فدية أو لا؟ عجيب، لا يلزمه. طيب يلزمه، لا يلزمه، يلزمه على قولين. لننظر القاعدة أن المحرم إذا احتاج إلى فعل شيء من المحظورات فله فعله ويفعل، كما فعل كعب بن عجر رضي الله عنه حين أصابه الأذى في رأسه فحلق وفد. ولكن مسألة اللباس، أولا هل في لباس المخيط أو في لباس القميص أو السراويل هل فيه فدية؟ أجيب الجماعة. نعم نقول لا، ليس فيه فدية. من قال إن هذا اللباس فيه فدية؟ من قال هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول جل وعلا: وما كان ربك نسيا. فأين في الكتاب أو السنة أن من لبس قميصا وهو محرم أو سراويل وهو محرم فعليه الفدية، أو تطيب وهو محرم فعليه الفدية؟ أين؟ نعم ما فيه. بعضهم قاسه على حلق الرأس. وقال الجمع بينهما أو العلة الجامعة أن في كل منهما ترفها، فيقال من قال إن علة منع الحلق هو الترف، من قال هذا؟ فالذي يظهر أن علة المنع في حلق الرأس للمحرم هو أن يبقى ليتم به النسك، لأن شعر الرأس يتعلق به إيش؟ نسك، يتعلق به نسك، إما حلقة أو تقصير، ولو حلقة سقط هذا النسك، وغيره لا يساوي. ثم نقول أليس يجوز للمحرم أن يدهن؟ أليس يجوز أن يغتسل؟ أليس يجوز أن يزيل الوسخ؟ أليس يجوز أن يبقى في خيمة مكندشة؟ مكندشة يعني فيها تنديش. كل هذا جائز وفي ترفق. فالقول بأن علة تحريم حلق الرأس هو الترفق قول لا دليل عليه ولا 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 يقترب، لا يقترب. فالذي نرى أنه لا فدية في جميع المحظورات إلا ما دل عليه الشرع، لأنه لا يمكننا أن نلزم عباد الله شيئا لم يلزمهم الله عز وجل. لكن لو قال من باب تربية الناس، من باب تربية الناس واحترامهم للشعائر، ألا يحسن أن نلزمهم والفدية قليلة والحمد لله؟ الفدية هي صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو إيش؟ أو لبشاء. لأن جميع محظورات الإحرام تنقسم إلى 4 أقسام. قسم لا فدية فيه حتى على المذهب، وهو عقد النكاح. وقسم فديته جزاء، وهو الصيد. وقسم فديته التخيير بين 3 أشياء، وهو فدية الحلق الرأس. يلتح القسم الرابع ما لم يذكر فيه فدية، قالوا يلحق بفدية الرأس، فتكون فديته على التخيير. يدخل في ذلك تقليم الأظفار على القول بأنها من المحظورات، ويدخل في ذلك المباشرة بغير الجماع. باقي الخامس الجماع فديته ايش؟ بدنه. نعم انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الطيب عند الاحرام: حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله؟ حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
يعني كأنه ينكر الاتهام بالزيت، فبين له أن ذلك ليس بمنكر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الإحرام يرى وبيس المسك في مفارق. وبيصه يعني دمعانه وبريقه. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذه السنة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، هذه الاستدامة أقوى من الابتداء. ولهذا تجوز استدامة الطيب في الإحرام ولا يجوز، ولا يجوز ابتداء. ويجوز أن يراجع الرجل زوجته المطلقة وهو محرم، ولا يجوز أن يتزوج. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. ويجوز أن يستمر ملك الصيد بعد الإحرام ولا يجوز الصيد حال الإحرام، ولها أمثلة. المهم أن بقاء أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر. فإن قال قائل يلزم من هذا إذا كان في الرأس كما في الحديث عائشة أن يمسه الإنسان عند مسح الرأس، فالجواب وإن لزم ذلك فإنه لا يضر، لأن هذا المحرم لم يبتدئ استعمال الطيب، وإنما بقي الطيب الذي تطيب به عند الإحرام وهو لا بد أن يمسح رأسه فلا أثر. نعم لو تعمد أن يمس رأسه والطيب له وبيص فيه فهذا لا يجوز، لكن إذا توضأ لا بد أن يمس. نعم. وفي هذا دليل، حديث دليل على استدلال السلف الصالح لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفعلية، وأنه لا يمكن أن يقال لعل هذا خاص به، لأن الأصل عدم الخصوصية. فما زال السلف الصالح والأئمة يحتجون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يولد الاحتمال أنه خاص به. وفيه أيضا
حدثنا عبد الله بن
طيب، وفيه أيضا بيان أن الإنسان إذا اتخذ الشعر شعر الرأس فإنه يجعل له مفارق واحد مع الوسط ليفرق الناصر من يمين ويسار، والثاني مع أعلى الرأس عرضا من الأذن إلى الأذن من أجل أن يفرق بين شعر الناصر الذي يتجه إلى الوجه وشعر القفا الذي يتجه إلى الرقبة. لكن هذا بالنسبة لنا يختص بالنساء، فهل نقول إن الرجل يفعل ويفرق هذا التفريق الذي لا يكون إلا للنساء في عرضه، أو نقول ما دام هذا التفريق اختص بالنساء الآن فإنه لا يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا أمر عادي ليس أمر عبادي حتى نقول نبقى عليه، يعني ليس من أمور العبادة بل من أمور العادة. وعليه فنقول إذا أراد أن يفرق فليفرق أحد الطرفين، إما الناصية وإما أعلى الرأس، لأن لا يتشبه بالنساء.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم، قول زوج النبي كيف زوج؟ مذكر هي زوج ولا زوجة؟ ها؟ أسأل هي زوجة ولا زوج؟
زوج
هي زوجة، لكن اللغة الفصحى زوج للرجل والمرأة، إلا أن الفرضيين رحمهم الله اصطلحوا على أن يسموا الأنثى زوجة والذكر زوج لئلا يشتبه الحكم عند قسمة الميراث. فلو قال هذا تارك عن زوج وبنت وعم فهو عند الفرضيين ذكر، المرأة ماتت عن زوجها، ولا يمكن أن يراد بها أن الرجل مات عن زوجته. وهذا لا شك أنه اصطلاح جيد وفيه التبيان والتوضيح. طيب، فيها أيضا في هذا الحديث دليل على علاقة الزوجية التامة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة، حيث تباشر في تطيبه، ولا شك أن هذا يدل على تمام المودة والصلة بينهما. لو قال قائل لعل معنى قولها وطيب أي أحضر الطيب له، وهو يتطيب بنفسه. فالجواب هذا خلاف ظاهر اللفظ ولا داعي إلى إيش إليه. وفي أيضا دليل على أن التحلل لا يكون إلا بعد الرمي والحرب. وجه ذلك قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت، فجعلت الذي يلحل هو الطواف بالبيت، ولم تقل لحله قبل أن يحل، قالت قبل أن يطوف بالبيت. وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء. ومن العلماء من يقول يتحلل إذا رمى جمة العقبة، وهذه يعني فيها خلاف ولكل وجهة، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن القول الراجح أنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق. نعم.
باب من أهل ملبدا. حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
نعم، يهل ملبدا رأسه. قال العلماء والتلبيد أن يوضع الصمع ونحوه على الرأس لئلا ينتشر، ويلزم منه أن يكون الرأس مستترا بهذا الملبد عليه. وعلى هذا فنقول إذا وضعت المرأة على رأسها الحناء فلها أن تمسح على الحناء في الوضوء ولا مدة له، ولا يضر هذا لأن الحناء متصل بالرأس، ولأن فرض الرأس في الطهارة هو المس، فهو مخفف فيه أي في تطهير الرأس. وهذا يسأل عنه النساء كثيرا، المرأة تضع على رأسها الحنة ويبقى ملبدا، فهل تمسح عليه أو لابد أن تغسله حتى يزول؟ نقول لا، لا يلزمها أن تغسله حتى يزول، بل لها أن يبقى حتى ينتهي مراده ومقوله. نعم. إيش؟ من هذا الجنس، من هذا الجنس. نعم، الميش الجنس يقول له جرب الميش. نعم، الميش وش هذا السلاحات يا محمد جديدة، الظاهر صبغة معينة يصبغ بها الرأس ولها يكون لها قشرة. نعم،
إذا مسحت الحنة هل تمسح الخرقة التي تغطي بها رأسها أم تباشر الحنة بيديها؟
الخرقة منفصلة ولا تدخل في الخمار الذي يجوز المسح عليه، فتنزعها وتمسح.
في بعض المجتمعات فرقة الشعر بالنسبة للرجل والمرأة من عدد
من عدد. نعم، هذه يسمونها المشطه أو المشطه الناشئة. بعض العلماء المعاصرين يرى أن هذا داخل في التحريم الصحيح. صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر أحدهما نساء كافيات عاريات مميلات مائلة، قال هذه مائلة، ولا شك أنها أن هذا القول له وجه نظر.
سواء للرجال
والنساء، الرجال أشد بعض. نعم. ثلاثة.
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
شرح
قوله باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة أي لمن حج من المدينة. أورد فيه حديث سالم أيضا عن أبيه في ذلك من وجهين، وساقه بلفظ مالك. وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدي في مسنده بلفظ هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة. وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ: كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها، إلى آخره، إلا أنه قال: من عند الشجرة، حين قام به بعيره. وسيأتي للمصنف بعد أبواب ترجمة: من أهل حين استوت به راحلته. وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ: ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل. وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير. قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله. فذكر الحديث وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه ويم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون قصة. فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء. وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. فائدة: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره.
هذا الجمع لا شك من جمع حسن، يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، منهم من قال أهل في مصلاه حين صلى، ومنهم من قال حين قامت به ناقته، ومنهم من قال حين استوت به على البيت، يعني بعد ما مشى. وهذا الجمع الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما جمع حسن بلا شك. وعلى هذا فبأي هذه الأقاويل نأخذ؟ بالأول أنه أهل من مصلى.
زاي عندك؟
نعم،
ما عندك الفتح؟
حتى عندي الزعفران هاشي الزعفران فتح. قال المؤلف رحمه الله: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. ولم يقل ما يلبس، بل قال ما لا يلبس، وإنما قال هذا اتباعا للحديث. والحديث: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ما يلبس المحرم، يعني عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، فيفهم منه أنه يلبس ما عدا ذلك. فإن قيل: لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن مطابقة السؤال؟ لأن كان المتوقع أنه لما سئل ما يلبس قال يلبس كذا وكذا، فلماذا عدل؟ فالجواب: لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس وأقرب إلى الحصر. وهذا من البلاغة، أن يجاب الإنسان بما لا يتوقع، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل إيش؟ عما لا يلبس، لا عما يلبس. طيب، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مفصل فقال: نعم، قال: لا يلبس القمص، وهي المخيطة على قدر البدن كثيابنا التي علينا الآن. ثاني: لا يلبس العمائم، العمائم التي تدار على الرأس، والمراد ما يلبس على الرأس من عمائم أو طاقية أو غترة أو ما أشبه ذلك. ثالث: السراويل، مفردها سراويل، لأن سراويل ما هي جمع كما يظن بعض الناس، سراويل مفرد. ألك سراويل الأخ؟ لك سراويل كم؟ يعني أنت تفهم من كلامي ألك سراويل؟ تفهم أن يسأل عن سروال واحد ولا عن جماعة؟ هذه الآن كل أكثر الناس يظنون سراويل أنها جمع، ولهذا لو قال الإنسان لآخر يحدثه بعد على ثلاث سراويل وش يفهم؟ جماعة. ولكنه ليس كذلك، سراويل واحد. أفهمت يا أخي؟ سراويل واحد. والدليل الآخر هذا سراويل واحد ولا جماعة؟ واحد. نعم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أرجو الله تعالى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب، قال ولسراويل بهذا الجمع، ولسراويل بهذا الجمع يعني جمع صيغة منزل الجموع، شبه اقتضى عموم المنع، كله مفرد لكن شابه الجمع بالصيغة. وقيل إنه يجوز لغة أن تقول سروال.